أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أحكام الفقه بالنسبة إلى التكفين، من جملة ما ذكره السيد المصنف رحمه الله قال: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى، أي لا تقدير بالنسبة إلى الكافور بالنسبة إلى الحنوط على المشهور، بل ادعى جمع الإجماع عليه ويقتضيه الإطلاق، أيضا إطلاق النصوص التي وردت في المقام التي تدل على وجوب الحنوط بالنسبة إلى الغسل إذا تقدم، ولكن بالنسبة إلى التكفين إطلاق النصوص لم يقيد بمقدار وتحديد خاص. لكن ورد في الذكرى للشهيد رحمه الله قال: واختلف الأصحاب في تقديره، فالشيخان والصدوق شيخ الطوسي والشيخ المفيد رحمهم الله أقله مثقال وأوسطه 4 دراهم، والجعفي أقله مثقال وثلث. قال: ويخلط بتربة مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام، الجعفي يقول هكذا، وابن الجنيد أقله مثقالون. هذه تقديراتهم رحمهم الله. وقريب منه ما في جامع المقاصد، إلا أنه لم يذكر مقالة ابن الجنيد، فقد ذكر ما ذكره الجعفي والشيخان والصدوق رحمهم الله، إلا أن صريح الأكثر وكلام الذكرى، إلا أن صريح الأكثر أن الاختلاف المذكور إنما هو في أقل الفضل، أي أنه أقل الفضل هذه المقادير التي ذكروها، أكثر من ذلك يجوز استعمال الكافور بالنسبة إلى الحنوط بأي مقدار كان، لكن أقل الفضل هذا المقدار الذي ذكروه. على أي حال، لا دليل على هذه مقالتهم إلا روايات سنذكرها يدل على المشهور مضافا إلى ما ذكرناه من الإجماع. وأصل البراءة وإطلاق بعض النصوص الواردة في المقام مثل موثق عمار عن عمار ابن موسى عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، الذي تضمن عدة أمور: تقدير القطن، طول الخرقة وعرضها كما تقدم ذكره، والإزرار، وذكر فيها الكافور ولم يتعرض الإمام لتقديره، فإنه ظاهر في عدم اعتبار التقدير فيه. ذكر الخرقة، ذكر طوله طولها وعرضها، ذكر الإزرار أنه يجب إزالتها وغير ذلك، لكن لما وصل إلى الكافور لم يبين ولم يحدد أي تقدير له، ظاهره أنه لا حد له، واضح هذا. وأما الأخبار التي تدل على التحديد التي تكون مستندة هؤلاء الأعلام الذين ذكرناهم: مرسل عبد الرحمن ابن أبي نجران عن بعض رجاله، سيد الحكيم رحمه الله يذكر في المقام صحيح عبد الرحمن بن نجران ولكنه ضعيف السند. إذا كان صحيحا فلما يكون ضعيف السند؟ لكنما هو صحيح في غير مكانه، عمل به الأصحاب في غير مكان فاعتبره صحيحا، هنام لم يعملوا به فصار مرسلا ولم يعتمد عليه، وهذا صحيح. أن تقطيع متن الرواية بعمل الأصحاب هو مرسل عن بعض رجاله ولا إشكال فيه، فإذا عمل بعض الأصحاب ببعض فقرات هذه فتكون صحيحة بالنسبة مجبرة في هذه الفقرات، إذا لم يكن وإعراض من المشهور معناه أنها مرسلة وضعيفة السند، وهذا جار ولا بأس به. موسى بن عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف، ومثله خبره الآخر عنه أيضا أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال من دون نصف. والروايتان من هذا الشخص وكلتا الروايتين مرسلتان، إحداهما فيه مثقال ونصف، والرواية الأخرى والمرسلة الأخرى مثقال. ومرفوع ابن هاشم: السنة في الحنوط 13 درهما وثلث أكثره. أكثر الحنوط 13 درهم وثلث. وغيرها من الأخبار. هل إن هذه الأخبار يمكن وتصلح أن تكون مقيدة لتلك الإطلاقات التي وردت إنه الحنوط ولم يقدر بقدر كما ذكرنا؟ إنها غير صالحة للتقييد. أولا ضعف أسانيدها وعدم عمل المشهور بها حتى تكون جابرة. اختلاف متونها، إحدى الروايات تقول مثقال نصف، الرواية الأخرى مثقال، ورواية الأخرى 13 وأمثال ذلك. اختلاف الروايات في المقدار دليل على أنه هذا إنما هي مندوبة وليست هي على نحو الوجوب والتقدير، فهي من باب الفضل والفضيلة. فحينئذ قاصرة عن تقييد المطلقات لقصور سندها وعدم جابر لها، إعراض المشهور، إعراض الأصحاب عن استفادة الوجوب، مع أن الاختلاف في التحديد يدل على الندب. فلا يمكن أن تكون هذه الروايات تقيد تلك الإطلاقات. ثم قال: والأفضل أن يكون 13 درهما وثلث، لما تقدم في خبر ابن هاشم وخبر محمد بن سنان بإسقاط لفظ أكثره. ابن هاشم وأكثره 13 وثلث أكثره، لكن خبر محمد بن سنان 13 وثلث من دون لفظ أكثره، هذا ما ذكره. وفي خبر آخر: إن جبرائيل عليه الصلاة والسلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأوقية كافور من الجنة، والأوقية 40 درهما، فجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أثلاث، ثلثا له وثلثا لعلي عليه الصلاة والسلام وثلثا لفاطمة عليها الصلاة والسلام. ثلث لكل واحد، لو قسمنا 40 على 3 تكون 13 وزيادة. حينئذ يقول ماتن السيد المصنف: تصير بحسب 13 درهما وثلث، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية 7 مثاقيل وحمصتين إلا 5 الحمصة. هذه تقدير السيد المصنف رحمه الله، لكن ذهب بعض الأصحاب من الفقهاء أنه 7 مثاقيل فحسب، ليس فيها حمصتان إلا كذا مقدار، 7 مثاقيل فحسب من دون زيادة عليها، منهم السيد الحكيم، منهم السيد الوالد وغيره، إلى أنه المقدار 7 مثاقيل تماما، لأن كل 10 دراهم 7 مثاقيل شرعية، وكل مثقال شرعي 3/4 المثقال الصيرفي، فتصير 13 درهما وثلث 9 مثاقيل شرعية وثلثا، و7 مثاقيل صيرفية فحسب. والآن إذا أردنا أن نحسبه بحساب الغرامات، يعادل 7 مثاقيل صيرفية يعادل 30 غراما تقريبا. فالكافور الذي يستعمل في الحنوط هو مقدار 30 غراما. هذا ما ذكره سيد الماتن بحسب القديم وبحسب الحديث. والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوطي. وقع الخلاف أيضا، هل إن هذا المقدار من الكافور للغسل والحنوطي كلاهما، أم إن هذا المقدار فقط للحنوطي؟ حنوط الميت هذا المقدار 30 غراما أو 7 مثاقيل. وأما الغسل تقدم الكلام فيه، فإن فيه كافور معين مقداره خارج عن مقدار الحنوطي، للحنوطي فقط على المشهور. بل في المعتبر لم أعلم فيه خلافا، ويقتضيه ما في المرفوعتين المتقدمتين، ولكن نسب في السرائر مشاركة الغسل مع الحنوط في 13 درهما. صاحب السرائر رحمه الله ذهب إلا أن هذا المقدار يشترك فيه الغسل، أي كافور الغسل وكافور الحنوط، ليس هو مختص بالحنوطي، في 13 درهما ونصف، إلى أن قال إلى بعض نسبه إلى بعض الأصحاب ومال إليه في الوافي تمسكا بالإطلاق. واستبعد صاحب الوافي الفيض الكاشاني رحمه الله، استبعد تغسيل النبي صلى الله عليه وآله بغير ما نزل به جبرائيل. قال أنه بعيد أن النبي غسل بمقدار هذا، يعني غسل وحنط بأكثر من هذا المقدار، هذا المقدار الذي أتى به جبرائيل من الجنة كان غسله وحنوطه، استبعد أن يكون أكثر من ذلك. لكن كلا الأمرين صحيح، لكن الإطلاق مقيد والاستبعاد موهون، فالعمل بالمشهور متعين. فلذلك تمسكت شيخنا الوافي، تمسكت بالإطلاق، وهذه الروايات التي تقدمت في الحنوط مرفوعتان تدلان على أن هذا المقدار في الحنوط، وأنت تتمسك بالإطلاق. أما أن النبي استبعد أن يكون أكثر من هذا يستعمل غير هذا، هذا الاستبعاد من أين أتى؟ موهون هذا الاستبعاد. فالمشهور هو المتعين، أن هذا المقدار الذي ذكرناه مختص بالحنوط، أما الغسل فكافوره شيء آخر مقداره معين. ثم قال رحمه الله: والأفضل لأن لا له ولا للغسل، وأقل الفضل مثقال شرعي، والأفضل منه 4 دراهم، والأفضل منه 4 مثاقيل شرعية. كل ذلك لما تقدم وروده في الأخبار المتقدمة. رأيتم الأخبار مختلفة من حيث المقدار، هذه المقادير كلها مرتبة على ترتيب الفضل، فأقله مثقال أكثره كذا وكذا، لا بأس بذلك، والمسألة واضحة. ثم قال: مسألة إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط. كافور إنما جعل للحنوط مركب من الكافور، حقيقته الكافور لا شيء آخر، إذا لم يكن كافور سقط الحنوط، ينتفي هذا بانتفاء الكافور. ولذلك السيد الوالد رحمه الله تمسك هنا انتفاء الموضوع، ينتفي هذا العنوان، عنوان الحنوط متقوم الحنوط بالكافور. إذا انتفى الكافور ولم يتمكن من الحنوط، موضوع الكافور حنوط انتهى، فيسقط الحنوط حينئذ. دليل واضح استفدناه هذا من الأدلة السابقة، أن الحنوط إنما هو كافور، هذا ما ذكرناه. ولكن تمسكوا أيضا بالإجماع كما في الذكرى، بل في الجواهر قطعا، أنه إذا لم يتمكن من الحنوط يسقط الكافور، يسقط الحنوط، ويقتضيه الأصل أيضا. بل قال السيد الوالد أن الموضوع ينتفي حينئذ، لا نحتاج إلى دليل آخر، الحنوط موضوعه الكافور، فإذا انتفى الموضوع ينتفي هذا العنوان حينئذ. ثم قال رحمه الله: نعم يجوز تطيبه بالذريرة، تقدم الكلام في موضوع الذريرة ومن معناه وحكمه تفصيلا تقدم. ثم قال رحمه الله: لكنها ليست من الحنوط. هناك ذكرنا بأن الذريرة شيء والحنوط الذي مركب ومتعين فيه الكافور شيء آخر. لصحيح داود بن سرحان إن الحنوط هو الكافور، معناه كافور، فإذا انتفى الكافور كما ذكر السيد الوالد استفاد من هذا الحديث، إذا انتفى الكافور ينتفى الحنوط حينئذ. الكافور هو الحنوط. وفي خبر عبد الله ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام الكافور أيضا، الكافور هو الحنوط. حينئذ فالذريرة شيء والحنوط شيء آخر. ذريرة طيب خاص يصنع للميت فقط، فهذا شيء والحنوط شيء آخر. ثم قال رحمه الله: وأما تطيبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه. قولان فيها: قول بالكراهة وقول بالحرمة. ولذلك احتاط السيد المصنف رحمه الله بل بالترك لوجود قول بحرمة استعمال هذه. والدليل على ذلك أنه مشهور، بل عن جمع دعوى الإجماع على كراهة جعل المسك والعنبر مع الكافور، وهو مقتضى الجمع بين النصوص. في بعض النصوص ورد يستعمل وهذه، وفي بعضها ينفي استعماله وينهى عن استعماله، فمقتضى الجمع هو الحمل على الكراهة بين النصوص. ففي خبر ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور. إذا كنا ونحن هذا الحديث معناه الحرمة، ظاهر النهي الحرمة، فحينئذ هذا إذا ظاهره. وعنه عليه الصلاة والسلام: ولا يحنط بمسك، أيضا نهي عن التحنيط بالمسك. وفي مرسل الفقيه: هل يقرب من الميت المسك والبخور؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. حينئذ هذه الرواية تكون شاهدة على أن النهي هناك نهي تنزيه وليس نهي تحريم. هذه روايته. بل حكي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حنط بمثقال مسك سوى الكافور، يعني استعمل الكافور معه واستعمل المسك أيضا. هذه الرواية إنما تدل على أنه استعمال المسك لا بأس به، تلك الروايات تدل على النهي، فالنهي ظاهره الحرمة، هذه الروايات تدل على الحلية، فلا بد من رفع اليد عن ظاهر النهي الموجود هنا فنحمله على الكراهة. إلا أن قصور السند الأولين: أولا أن الروايات التي تشتمل على النهي قاصرة من حيث السند عن إفادة الحرمة لإعراض الأشهاد، ليست هي من حيث السند، قاصرة عن إفادة الحرمة لإعراض المشهور عن استفادة الحرمة منها. بل دعوى الإجماع على الخلاف كل ذلك مما يشهد للكراهة، فما يظهر من المحقق والعلامة والشهيد من عدم الجواز وعن الغنية دعوى الإجماع عليه ضعيف. مع وجود هذه الروايات وشهرة الكراهة بين الفقهاء رحمه الله، كيف يدعي الإجماع؟ نعم الأحوط تركه خروجا عن خلاف من قال بالحرمة. ثم قال مسألة أخرى: يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه لمرسل يونس، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ولا في مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا. المحمول على الكراهة جمعا وإجماعا، فما يظهر منه الخلاف أي روايات تدل على وضعه إنما هي محمولة على التقية، وكان على المصنف ذكره بأنه يكره حينئذ، هذا يحمل الروايات على، لكن المصنف أعرض عن ذلك فقد قال يكره وإدخال الكافور، ثم قال مسألة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.